فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذي اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع بوابة العلم أو مع بوابة العلم، بوابة العلم إتقان العقيدة، وهذا أشرف العلوم وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ومع هذا الكتاب الماتع الكتاب العظيم، قلنا حري بكل طالب علم أن يتقن ما في هذا الكتاب كتاب الشريعة للأجر، وهو في سلسلة ماتعة من تصنيفه يتكلم عن أهل البدع. واليوم إن شاء الله الكلام أيضا يكون موصولا عن هؤلاء، لكنه انتقل إلى صنف آخر من أصناف أهل البدع، وكأنه أبهب الحكم ويعني أظهر فيه أمورا إن شاء الله نتكلم عنها بتفصيل، ولكن أيضا سنوجز من أجل الدرس الآخر. وأيضا في إشارة القطر، هناك عقيقة لأخينا فنشاركه فرحته، ولكن نسدد ونقارب. نسأل الله العالم يسر لنا إتمام هذا الكتاب، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونجعلنا من يتعلم يتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من يسر لنا هذه الدروس وولاة الأمور ومن معهم، ونسأل الله جل في علاء أن يلهمنا إياهم الإخلاص، إن العمل عند ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. ونسأل الله جل في علاء أن يجعلنا ممن يستعملهم ولا يستبدلهم، فقد قال الله جل في علاء: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله من الاستبدال، ونسأل الله جل في علاء الاستعمال، ونسأل الله ربنا في عليائه أن يرفع عن الأمة الغمة. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين: المحمود الله على كل حال، وصلى الله على النبي وآله وسلم. باب: التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. عن يوسف بن وهران رحمه الله قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنه بالبصرة، وقال: قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال: يا أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. وعنه رضي الله عنه قال: قام فينا عمر رضي الله عنه قال: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وعنه رضي الله عنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الرجم حق، فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم، وإنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق. وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه، فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية رضي الله عنها اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أنيس اغدو على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعند الفقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أربعة أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك.
جزاكم الله خير. هو الآن المصنف يبين لنا ربطا بما سبق يتكلم عن أناس قد أنكروا صفات الله جل في علاه، وبأن حكم ذلك وتفصيل ذلك في الأسابيع الماضية، والعلاقة بين هذه الأبواب وهذا الباب أنه من التكذيب، لأن التكذيب إنكار، والإنكار قد يكون إنكار لوجود الله جل في علاه كالدهريين الذين يقولون وما يهلكون إلا الدهر، أو إنكار لربوبية الله جل في علاه كما فعل فرعون والنمرود جحودا، قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كان الجميع يقرون بربوبية الله جل في علاه، لأن النزاع كان الأصل في النزاع كان في الإلهية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأيضا هناك من يثبت وجود الله جل في علاه، يثبت ربوبية الله جل في علاه، وينازع في الأسماء أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى كالجهمية الذين ينكرون صفات الله وأسماء الله جل في علاه، بل هم ينكرون في الحق في الأصل ينكرون وجود الله جل في علاه، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا في العلو ولا في السفول، أين هو؟ يعبدون عدما، فهذا حقيقة أمرهم. الغرض المقصود أن هذا من التكذيب والإنكار، وهنا أيضا أناس يكذبون بأمور عملية ويكذبون بوعد أو وعيد، يكذبون بالأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر عظيم. لذلك نقول أن هذه المسألة مسألة ماسة يحتاج فيها الإنسان إلى ضبط، لأنها تتكلم عن الإيمان، هذه المسألة الحق أن أصلها يكون في الإيمان، لكن هو كما قلنا نوع الربط بينها وبين ما سبق هو مسألة الإنكار، هم ينكرون الصفات ولا ينكرون أيضا الأحكام العملية، كأنه يقول وهما على وزن وهما سواء في الحكم، لأننا إذا كفرنا هؤلاء سنكفر هؤلاء، وإذا قلنا بتبديع هؤلاء فإننا نقول بتبديع هؤلاء. فالمسألة الأصيلة في هذا الباب هو مسألة التكذيب، تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنكار. الحق أنه من أصول الإيمان التصديق والإقرار والانقياد والمتابعة والاستسلام من الله الرسالة كما قال الزهري، ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة والانقياد، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فركن العبودية الأعظم الخضوع التام مع الذل التام مع المحبة الكاملة لربنا جل في علاه، وضد ذلك الإنكار والتكذيب ويتبع ذلك التولي. فنقول هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. قال هناك أقوام يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة، وهذه أيضا من أهل البدع الذين ينكرون الشفاعة المعتزلة والخوارج، هؤلاء الذين يعني سيفهم قد سلط على أهل الإيمان وتركوا أهل الكفران، فهؤلاء أيضا ينكرون الشفاعة، ومنهم من ينكر الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسقى من يده الشريفة شربة ماء هنية أبدا جزاء نفاقا وأجرا طباقا. فالغرض المقصود قال هؤلاء قوم يكذبون، ثم لم يصرح بموقفه منهم أو الحكم منهم، قالوا ضلوا عن الطريق، أو قال ضلوا عن الطريق، هذه كلمة واسعة، وهذا يدلك على يعني جودة القريحة عند علمائنا. المسألة المسألة إن كانت مشتبكة ليس فيها وضوح جلي فلا تستطيع أن تطلق الحكم على كل أحد، لأن الإنسان ممكن يلتقط هذا الكلام من العالم فيطلقه على الجميع، ونحن نقول أن هناك يمكن أن نقاعد قاعدة كلية عامة، لكن حتى تنطبق على كل أفرادها لابد لها من ضوابط وأصول، لأننا قلنا أن توفر الحكم لابد له من توفر شروط وانتفاء، موانع، فهذه ضوابط مهمة جدا حتى نطلق الحكم على الأعيان بعيد بين النوع وبين العين. وهذا الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أنا في الخمر عش، ولما جاء عياد بن حمار يجلب في الخمر فقال له خالد بن وليد لعنة الله عليك ما أكثر ما يتبك، قال لا تلعنه والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله، مع أنه قال له أنا في الخمر عش، لكن هو في العين من طبق الحكم عليه، من طبق لوجود موانع، لأنها توفرت الشروط، لأنه أشرب الخمر وشارب الخمر ملعون، لعن في الخمر عشر، لكن جاءت موانع تمنع اللعنة الذي وفرض من رحمة الله في علاه، وانطباق اللعنة عليه هو هذا المانع أنه يحب الله وإيش ورسوله، فلابد من ضوابط تنطبق حتى يعني تكون القاعدة الكلية منطبقة على جميع الأفراد. ومع ذلك فنحن نبين هذه المسائل حتى ننتقل إلى الباب الآخر. نقول بأن الإنكار هو التكذيب، أو الإنكار تكذيب وتولي، الإنكار تكذيب وتولي، أن ينكر حكما من الأحكام أو ينكر صفة من صفات الله جل في علاه، أو ينكر شريعة شرعها الله جل في علاه أو شرع شرعها الله جل في علاه، فهذا كما قلنا يعقوب التكذيب والتولي، وهذا من الكفر بمكان. الإنكار كفر، الإنكار ناقض من نواقض الإيمان، هذه قاعدة كلية. دعك الآن من التطبيق العملي على الأفراد، خذ القاعدة الكلية التي يتقنها طالب العلم، الإنكار ناقض من نواقض الإيمان، والدلالة على ذلك من كتاب الله كثيرة، فإن المنكر مكذب والمكذب ظالم، وأظلم الظلم هو أن تكذب ربك جل في علاه أو تكذب رسولك صلى الله عليه وسلم. قال الله جل من أظلم، قال الله جل في علاه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، فجعل من الإجرام العظيم هو تكذيب الله أو تكذيب آيات الله جل في علاه. ومن أظلم ممن كذب على الله، أو قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، وفي الآية الأخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فالوصف الأول قال لا يفلح الظالمون وجعله من أظلم الظلم، لأنه وضع شيء في غير موضعه، كيف وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيلة، لما جاء هذا الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، والله هذه قسمة ما يراد بها وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هذه علامة الخوارج. قلنا علامة الخوارج يشككون في النوايا، ونوايا الصلحاء العلماء، يعني يقولون هؤلاء علماء سلطة ولا يعني يريدون مكانة، يريدون وجهة، يريدون رئاسة، والله أعلم بالخفايا، والنوايا ما يعلمها إلا الله جل في علاه. فالغرض المقصود يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلنها لنا جلية أن هذه من علامات الخوارج، أنه يقدح ويتكلم في نوايا العلماء الأفاضل النبلاء الذين عاشوا ظهرا لله جل في علاه، ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علاماتهم هو هذا الأمر، ويحسب المسكين أنه ينكر على العالم الذي قد أعطى عمره لله جل في علاه، ويقول له هذا يريد سلطة أو يريد مالا أو يريد وجاهة أو رئاسة. فهذه قد حدثت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء فقال له اعدل يا محمد، هذه قسمة ما يراد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في رواية قال خبت وخسرت إلا ما أعدل، كيف لا أعدل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة من أكبر المصائب، الله تعالى يصطفيه ويكون ظالما حاشاه، وهذا قدح في الله جل في علاه قبل أن يكون قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لا يصطفي إلا العدل الخيار، صحيح ولا لا؟ وإلا فالله حكيم عليم، لو اختار الله الظالم ليكون نبيا رسولا يحكم الناس بالسوية وبالعدل وهو ظالم لكان هذا قطحا في حكمة الله جل في علاه، لأن الله هنا قد وضع الشيء في موضعه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال قد خبت وخسرت إن لم أعدل أنا، أين كيف تعيش أنت بالسوية إن لم أعدل أنا، الظلم هلاك لكل أحد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فلذلك يقول الله تعالى من أظلم من افترى الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، فهذا من أظلم الظلم. وقال في الآية الأخرى إنه لا يفلح المجرمون، هذا من الإجرام العظيم، هو الافتراء، افتراء الظلم على الله جل في علاه. الأمر الثاني أن الإيمان وأصل الإيمان هو الإقرار، عمق الإقرار مع التصديق لله جل في علاه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكذيب يضاد الإقرار والتصديق، وأيضا الإقرار لابد أن يتبعه الانقياد، إذا صرح الجسد كله إذا فسد الجسد كله، لابد من الانقياد، والتكذيب يتبعه التولي. لذلك أن ترى الله تعالى جعل المقابلين في آية واحدة، قال فلا صدق ولكن كذب وتول، فالتصديق لابد له من أن يتبعه الاستسلام والانقياد لله جل في علاه، وضد التصديق التكذيب. التكذيب لابد أن يتبعه التولي. جاي قال ولكن كذب وتولى، فهذا ناقض من نواقض الإيمان، لأن أصل الإيمان الإقرار والتصديق والاستسلام والانقياد التام لله جل في علاه، والمكذب متولى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا وجهة كفر التكذيب بأي حكم من أحكام الله جل في علاه أنه من الكفر بمكان، أنه ناقض من نواقض مقام الرسالة، ليس إقرارا بالرسالة. الله جل في علاه يقول وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. قال الله جل في علاه مخبرا عن الصحابة حتى يتأسى بها الآخرون، يتأسى بهم الآخرون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله. والتكذيب بالرسول تكذيب بكل الرسل، فالتكذيب بحكم من أحكام الرسول هو تكذيب بكل الرسالة، وهذا قطع في مقام الرسالة الذي لابد أن نعترف بإيمانه إن أقر بها ونعترف بكفره إن لم يقر بالرسالة. لما قال الإنسان والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكذيب أيضا بحكم الأحكام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب للرسالة وتكذيب الرسالة أو عدم إقرار بمقام الرسالة، وتكذيب الرسالة تكذيب لمن أرسله، تكذيب لله جل في علاه. وقد قال الله من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك جاءت الأدلة كثيرة على بالإجماع على تكفير من رد حكم من أحكام الله جل في علاه، كما نقل ذلك أنه من المتأخرين، ونقل أيضا عن الرافعي وهو عن من المتقدمين ابن عبد البر وغير ابن عبد البر، ونقل عن الشافعي وعن أحمد وعن الأئمة الأربعة أن من رد حكما من معلوم الدين بالضرورة فإنه يكفر. لكن هذه المسألة أيضا إجمالية تحتاج إلى تفصيل. لما قال الإمام الرافعي بأن من رد حكما من أحكام الله جل في علاه وحكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر أن هذا الحكم ثبت عن رسول الله، وهذا الوصف قيد مهم جدا، ألا وهو لا يا حبيبي قد أقر أنه علم وأقر أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تكون شبه أنه لم يقر أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر من أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام النووي مبينا الإجمال في ذلك، قال نعم والله هذا صحيح بأن المعلوم بدين الضرورة إنكاره كفر، تكذيب به كفر، لكن ليس كل معلوم من الدين بالضرورة، أو ليس كل إجماع، كما قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى قال وقد علم بالاضطرار، أو قال قد أجمعت الأمة أنه قد علمت الواجبات، يعني قد اشتهرت للناس يعني واجبات ومحرمات، واجبات لابد أن يأتي بها المسلم ومحرمات لابد أن يأتي عنها المسلم مشتهرة، كالصلاة كالصوم كالحج وأيضا كالزنا وشرب الخمر، كل هذه من المحرمات المشتهرة الذائعة الشائعة بين الناس. فمن رد حكما من هذه الأحكام فقد كفر بالإجماع، فقد كفر بالإجماع. والتفصيل أيضا كما قلنا في معلوم الدين بالضرورة هو أن المسألة كما فصلها الإمام النووي المعلوم من الدين بالضرورة هو نسبي يتفاوت، قد يكون معلوم من الدين بالضرورة في مكان ولا يكون كذلك في مكان آخر، في دويرة ولا يكون في دويرة أخرى معلوم بالدين بالضرورة، لأن المسألة دائرة على شيوع العلم، على وجود العلماء، على تمكين العلم في هذا المكان، فقد يكون معلوم بالدين بالضرورة في مكان ولا يكون في مكان آخر. وهذا الذي وجه به كلام الشيخ ابن باز في مسألة تكفير من يعني قطف بالقبر أو توسل بالأموات، الشيخ ابن باز يكفر كل أحد يفعل ذلك، لكن هذا على محله، لأن هناك من يفعل ذلك في بلاد نائية لم يعرف أحد بحال من الأحوال على هذه الأبواب المهمة في أبواب العقيدة. فالغرض المقصود أنه ممكن أن يكون معلوما من الدين بالضرورة في مكان وفي مكان آخر لا يكون معلوما من الدين بالضرورة، هي متفاوتة، لها نسب متفاوتة، وليست كما قلنا في مكان أو تقول منتشرة في كل مكان. وقد ضرب مثلا رائعا بذلك حتى لا يكون الكلام على الإجمال دون التفصيل، فقد قال بأن الصلاة من معلوم الدين بالضرورة عند الجميع، وقد ذاعت وشاعت وقد اعترف الناس جميعا بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن رد حكم صلاة هذا فإنه قد كفر. قال وهذا معلوم بالضرورة، وهذا إجماع، أجمعت الأمة على فريضة الصلاة، قال وقد أجمعت الأمة، معلوم دي بالضرورة أن ابن أن بنت الابن لها السدس في الميراث. قال أجمعت الأمة، هذا إجماعه الآن، أجمعت الأمة على أن بنت الابن لها السدس من الميراث، ومع ذلك هذا إجماع خفي وليس إجماعا جليا، ليس كل الناس يعلمون هذا الباب، مع أننا نقول كل الناس يعلمون بفريضة الصلاة، وليس كل الناس يعلمون بأن بنت الابن يكون لها السدس فرضا في كتاب الله جل في علاء وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر أن يكون للبنت السدس، لبنت الابن السدس، فهذا لا يكفر. ومن أنكر أن صلاة العصر تكون مفروضة على الناس، فهذا يكفر. لما؟ لأن هذا معلوم دي بالضرورة ذاع وشاع، والآخر لم يكن كذلك، مع أن المسألة الأولى فيها إجماع والمسألة الثانية فيها إجماع. لذلك أيضا قال علماؤنا من أنكر الإجماع فقد كفر، وهذه كلمة مطاطة، كلمة فيها أيضا إجمال، لأن هذه ضوابط إيمانية لابد لكل إنسان أن يتقنها، لأننا ما ضعنا وما ضيعنا إلا بسبب الأنصاف الذين يأخذون كلمة من هنا وكلمة من هنا ولا يدخلون الباب ويحسبون أنهم يحسنون صنعة فيكفرون الناس، وترى ما ترى من المفاسد العظيمة التي لا أعلمها إلا الله جل في علاه. حقا من أنكر الإجماع فقد كفر، لكن أي إجماع؟ وهل الإجماع حقا قد يمكن أن يكون أم لا؟ فالصحيح أننا نقول إجماع الصحابة هذا متفق عليه، ما بعد الصحابة جاء خلاف بين العلماء، وهو عزيز، الإجماع عزيز، لكن هو دليل من الأدلة المتفق عليها. لكن كما قال ابن تيمية، وهذا كلام بديع رصين لا تريده إلا لرجل بحث، قال لا يمكن لإجماع أن يكون إجماعا إلا هو مستند إلى دليل، لا يمكن الإجماع أن يكون إجماعا إلا وهو مستند إلى دليل. لذلك إنه يقول بأن أهل الأصول يقولون والإجماع ناسخ والإجماع لا ينسخ، يعني إذا قالوا في مسألة ما الإجماع ينسخ، قل ذهب المحلق، قل الإجماع نسخ مثلا على سبيل المثال كما سيأتي في الدرس الثاني. فنحن نقول الإجماع لا ينسخ، الدليل الذي استند إليه الإجماع هو الذي ينسخ، الإجماع لا ينسخ. ولذلك يقول علماؤنا لا تجد مسألة فيها الإجماع إلا ولها مستند من الشرع، فعلمه من علمه وجاهله من جاهله. لذلك يقول ابن ذو العيد رد على الإمام النووي ليس كل إجماع منكره يكفر، ليس كل إجماع منكره يكفر، الإجماع الذي استند إلى دليل منكره يكفر. قلنا برد كلام الجميع بل كل إجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل، فرجعت المسألة إلى خلاف على أن جماهير الأصوليين يرون أن الإجماع الذي استند إلى ما هو متواتر يكفر منكره. مالك أنت تضحك وصاحبك ينام، ففي أمرين الآن وجدتهما عليكم. ما اسمك؟ لا صاحبك. نعم خليل. خليل. أبو إبراهيم ولا إبراهيم أبو خليل؟ المهم المسألة تركز معنا، المسألة صعبة أنا أعرف والله، هي صعبة على هؤلاء جميعا، أنا لو وقفت الآن سيسقطون، لكن يعني طالما جئ فتشبه به، ممتاز، والمحاولة تكسب وتربح بها عند ربك بصدق النوايا. أنت لما تضحك بقى؟ أنت تضحك على نومي؟ يعني أنت بهيئ نفسك أنا أقول حد فاهم فأنت عايز ترفع إيديك الاثنين انك مش فاهم اي شيء. وجهك الله المستعان. والله يعني الصوماليين لهم رونق اخر، لكن في ايش يعني؟ ليش ما بتاتي وبتتاخر؟ سر يعني بينه وبينه. تفضل. فالإجماع يستند إلى دليل، فقال ابن خلعيد قد يستند إلى دليل متواتر فمنكره يكفر. ويرجع المسألة على الخلاف الدائر على أنه لو كان قد استند الدليل إلى أحد فهل يكفر أو لا يكفر، فهذه أيضا مسألة تكلم فيها العلماء وقالوا بأنه يكفر لو رد الإجماع. وقد ورد أيضا عن كثير من علمائنا أنه من رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وكلام العلماء ينضبط كما سنبينه. قال إسحاق بن راهويه من جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر بصحته، يعني أقر بأنه إيش؟ بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرده بغير شبهة ولا تقية فقد إيش؟ فقد كفر. قال من بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر بصحته، يعني أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر بصحته فرده بلا تقية ولا شبهة، يعني شبهة التأويل فقد كفر. طبعا هنا لابد من ضبط شبهة التأويل، لأن كلام إسحاق بن راهويه الذي نقل عنه العلماء قال بلا تقية فقط، أنا أعبر التعبير الآخر الذي يزيد في هذا الباب بلا تقية أو شبهة تأويل، ممكن عنده تأويل في هذا الباب وفي هذا الحديث فيرد الاستدلال بالحديث، لا يرد الحديث ذاته، على الأقل لا يرد الحديث نفسه، على الأقل أن نقول أن ابن راهويه يقول من رد الحديث بعد الإقرار بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على السلام الرسالة، ومن كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. وقد قال ابن بطة في الإبانة أيضا قال أجمعت الأمة على أنه من آمن بكل الرسل وبكل الكتب وبكل الأحكام التي جاءت بها الرسل ثم رد حكما واحدا جاء به سلم فقد كفر، كذبت قوم نوح المرسلين، حكم واحد يرده المرء يكفر به لأنه به تكذيب الرسول، لأنك لو كذبت الرسول في حكم فقد كذبته في جميع الأحكام، وإلا فهو صادق مصدق بأبي هو وأمي هو الصادق المصدوق. وأيضا قد قال بعض علمائنا منهم ابن الوزير وغير ابن الوزير قال بأنه من رد حديثا عن سلم فقد كفر أو قال فهو كفر صريح. مستند هؤلاء القوم جميعا إلى مسألة عظيمة جدا قد اختلطت على كبار ولم يفقهوا هذه المسألة، ومنهم من غلى ومنهم من جفى ومنهم من توسط وأهل الوسط عدول خيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه المسألة مستند هذه المسألة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب يقول مر علي عمي ومعه لواء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال قد عقد لي النبي صلى الله عليه وسلم اللواء وأمرني أن أذهب إلى فلان أقتله، لما؟ قال تزوج امرأة أبيه، قال تزوج امرأة أبي فقال أقتله. وجميع المفسرين حتى من المتقدمين بل فحل المفسرين ابن جرير الطبري يقول قتله ردة، والفقهاء يرون أن هذا القتل قتل حدا. لما ورد الخلاف في ذلك لابد أن تمعن النظر، فمنهم من غلى ومنهم من جفى ومنهم من توسط لينزل المسألة في المنزلة الصحيحة. الرجل تزوج امرأة أبيه، ننظر في هذه المسألة، رد على النبي حكمه والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الزواج من المحارم، حرم الزواج من الأخت، من أيضا من الأم، من البنت، والتحريم في السنة من الأم طبعا هو ظاهر في الكتاب السنة تحريم الأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا إنكار لا إقرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو وجد فيه من ينكح أمه لوجد، متأسفا لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه. فهذا تزوج امرأة أبيه، والله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني قبل هذه الأحكام إلا ما قد سلف. فتزوج الرجل امرأة أبيه فقال اقتلوا، فبعض القوم فقالوا قتله ردة، وهذا قال ابن جرير الطبري، وابن كثير جلاها لنا كما تنبين، والشوكاني قد عمق الكلام العلمي الرصين الذي يأخذه المتوسطون. بعضهم قال هذه ردة ومن فعل هذه الكبيرة فقد ارتد، يعني هذا الفعل ردة، وأن أيضا من شرب الخمر وأصر عليه تكون ردة، وهذا كما قلنا فتح بوابة عظيمة للخوارج. والآخرون جفوا في هذه المسألة وقالوا لا شيء فيه، وأن هذا لو كان زنا يبقى يحكم عليه بالزنا. والحق التوسط في هذه المسألة، نقول إن بلغه الحكم وعلم أنه من الله جل في علاه وأن الله قد حرمه في كتابه وأنه حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب يأتي بالمأذون كما يقولون ويأتي بالشهود ليتزوج أمه ويتزوج بنته ويتزوج أخته، فهذا الفعل يدل على الاستحلال. حتى ما نقول هذا الاستحلال يدل على الاستحلال. لذلك قال الحافظ ابن كثير يبين هذه المسألة قال فبعدما ظهر هذا الحكم فمن تغشاه فقد كفر، قال بعدما ظهر، ولذلك الشوكاني أوضح لنا هذه المسألة، قال إن كان عالما بالتحريم مستحلا له فقد كفر. قيد الشوكان هذا القيد، وهذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان، وإلا لو وجدت زيدا على أمه ينكحها فهل تكفره؟ هل هذا الفعل كفر؟ زيد قد نكح أخته أو زنى بأخته يكفر بهذا؟ هذا الفعل كفر؟ ليس بكفر إلا أن يكون استحلالا، صحيح ولا لا؟ وإلا أن يكون هناك قرائن كثيرة تثبت أن هذا الرجل جحد بهذه الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشوكاني، وهذا إظهار من كلام من رسالة علم الشوكاني، قال ولا بد أن يحمل هذا الحديث على أن هذا الرجل كان عالما بالتحريم، ذاع الحق الخبر وشاع وقد قرئ القرآن أمامه فعلم الحكم. قال قد يكون عالما بالتحريم مستحلا له وبذلك يكون قد كفر. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا, مسألة الإنكار, وأن القاعدة الكبرى القاعدة الكلية من أنكر أو كذب حكما من أحكام الله وحكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة فقد كفر, ولا بد أن ينطبق الوصف أو هذا الحكم الكلي على الأفراد بقراءة مكتفة بتوفر الشروط وأيضا انتفاء الموانع. وهذه مسألة كما قلنا أصيلة في أبواب الإيمان لابد لكل امرئ أن يتقنها. هذه المسألة المهمة. المصنف قال والمسائل التي سيأتي زمان على الناس يكذبونها فسرد أكثر من مسألة, سرد المسألة الأولى وهي التي نقف معها اليوم إن شاء الله حتى ننتقل إلى الكتاب الثاني فلا نطيل أيضا على الإخوة. المسألة التي قد ذكرها أولا هي مسألة الرجم. قال سيأتي أقوام يكذبون بالرجم, وهذا فعل يهود أنه يتقاعد الزمان فيحرفون الكلمة عن مواضعه, كما يعني قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألهم السلام عن الزنا وحكم الزنا في التوراة فقالوا الجلد والتحميم, قالوا الجلد والتحميم يعني يجلد ويحمم على وفي وجهه, وبعد ذلك كانوا يجعلونه على حمار مقلوبا من باب الإهانة فقالوا الجلد والتحميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة فاتلوها, فلما جاء يتلو التوراة وضع يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام قال أخر يدك لكع, ثم قرأها فوجد الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الكلام على مسألة الرجم وتكذيب الرجم, والرجم هو ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بإجماع أهل السنة. أما بالكتاب ففي الآية المنسوخة تلاوة والباقية حكما, الآية المنسوخة تلاوة والباقية حكما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما خطب الناس جميعا فقال هذه الآية قرأناها في كتاب ربنا جل في علاه الزاني والزانية فاجلبوا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة, الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة يعني إلى الموت. وقال وقد رجمنا ورجم أبو بكر ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي آية منسوخة التلاوة لكنها باقية الحكم, وهي من السنة أيضا فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالأمر لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني, قال أتعرف ما الزنا, ثم قال استنكهوه لعله شرب خمر, لعلك قبلت, لعلك يلقنه حتى يرجع ويتوب ويؤوب بينه وبين الله. الستر أولى في هذا الباب لأن الكثير الذين يسألون أيقام علي الحد أم أستتر بيني وبين ربي فأتوب, أقول الأولى والأفضل والأحب إلى الله هو الستر. وإن قلت المضمون أنني لو أقيم علي الحد لا أسأل عنه يوم القيامة أقول المضمون ما كان عند الله جل في علاه, فأنت ما دمت في المشيئة فالمضمون لك المغفرة والتوبة, ولا يهلك على الله إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله كتابا عنده فوق العشر رحمتي غلبت غضبي, ولما قالت عائشة رضي الله عنها رضاها دواويني ثلاثة عند الله جل في علاه قالت في الدوان الثالث ودوان لا يتركه أبدا, الدوان قالت ودوان في المشيئة, ودوان الذي في المشيئة هو أقرب إلى العفو وإلى المغفرة سبحانه جل في علاه. فأن يستتر بستر لا أولى له. قال الله جل في علاه الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الاستتار أولى. ومع ذلك يرد للسلام ولا يرجع, فأمر للسلام برجمه ورجموه حتى أن للسلام قال إني رأيت يسبح في أنهار الجنة. وجاءت المرأة الغامدية فقالت يا رسول الله طهرني إني حبلى من الزنا, قال ارجعي حتى تلدي, فولدت فقالت يا رسول الله صادقة التوبة إني حبلى من الزنا طهرني, فقال ارجعي حتى يفطم, فأرضعته وأتت بكفيل, ثم جاءت فقالت يا رسول الله طهرني, فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بأن الدماء تناثرت على ثوب خالد فتبها, قال لا تلعنها, وقالها زجرا قال لا تلعنها والذي نفسي بيده إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت, قال في رواية لو تابها صاحب مكتب لا قبلت منه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن السلام قد رجم, ورجم أيضا بعد أصحابه رضي الله عليه. قال عمر وقد رجم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه, وأيضا قال ورجم عمر رضي الله عنه وأرضاه, والرجم حتى باقي في الخلفاء الأربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارذ. وقد رجم علي بن أبي طالب لكنه قد خالف من سبقه، خالف الرجم في الذي زنى ويكون محصنا، فقال عليه الجلد والرجم. ولذلك أخذ امرأة كانت قد زنت وكانت ثيبا فأخذها فجلدها يوم الخميس ثم بعد ذلك رجمها يوم الجمعة، فأنكر عليه ذلك فلما جلد فقال إن كنت قد جلدتها فقد جلدتها بكتاب الله، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية. قال وإن كنت قد رجمتها فقد رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجم ماعز ورجم الغامدية. وهذا خلاف فقهي، والراجح الصحيح أن المرأة السيب أو رجل السيب ليس عليه إلا الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس، قال يا أنيس واغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت، حديث العتيف الطويل، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فإيش؟ فرجمها ولم يحدث الجلد. وأيضا ماعز لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع صحيح.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفي النقيا، وتلك عقيدة السلفي النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.